بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 79 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت باب التؤادة في الأمور، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، فأوصى مولاه بابنه فلم يأله حتى أدرك وزوجه، فقال له: جهزني أطلب العلم. فجهزه، فأتى عالما فسأله، فقال: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال: حضر مني الخروج فعلمني. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن: في هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وإذا امرأته نائمة، قال: والله ما أدري، ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إليه، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره. فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله، قال: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك.
الله أكبر. هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، وهذه القصة مؤثرة وفيها فضل العلم والتعلم، وأن طلب العلم ينجي طالبه من كثير من الأمور، فعلمه نجاه من أن يقتل أباه. هذا أبوه الذي كان نائم مع السرير، هنا أبوه وهنا زوجته، وكاد يقتله لأنه ظن أنه رجل غريب مع زوجته على الفراش، لكن العلم نجاه. الوصية التي وصاه إياها شيخه: اتق الله واصبر ولا تستعجل. تأنى لذلك البخاري أتى بهذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله. باب التؤدة في الأمور، تؤدة تأني، التأني عند توقع الأمور، الرزانة، الصبر، تفكير قبل الاستعجال، قبل تنفيذ أي أمر من الأمور. والعجلة منهي عنها، والتأني مرغب فيه. فالتؤدة هذه من أخلاق الإسلام، أخذها الحسن البصري من ديننا، ولذلك ساق البخاري هذه القصة بسنده الحسن، فقصة مقبولة، الأثر مقبول يرويه البخاري هنا رحمه الله، وأحسن إسناده شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد نفس الكتاب. قال: باب التؤدة في الأمور، تأني، عدم العجلة، عدم التسرع، الصبر. المشورة، هذا أمر مهم فيه كثير من أمور الإنسان في حياته الدنيا، خلق مهم جدا قد يغفل عنه كثير من الناس، ما عنده تأني، ما عنده تأودة، عنده استعجال دائم، والعجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع الصغير، قال العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، تأني تأودة الرزانة الصبر، تأني عند توقع الأمور، ادرس الموضوع، فكر، شاور قبل أن تقدم عليه، هذا الغالب الإنسان أو أكثر الناس عندهم العجلة، لذلك يخطئون كثيرا، لذلك غالبا يجانبهم الصواب في حياتهم استعجال. أما التأني فهو من أخلاق الإسلام، كتاب الأدب المفرد فيه أدب وأخلاق الإسلام، ومن أخلاق الإسلام التأودة في الأمور، حتى أن البخاري رحمه الله أتى بالباب الذي بعده، باب التأودة في الأمور، أتى ببابين برقمين مختلفين بأحاديث مختلفة للتأكيد على أهمية هذا الخلق، باب التأودة في الأمور. عرفنا الآن تأودة، تأني عند توقع الأمور، الرزانة، الصبر، لذلك هذا التابعي أفادته الوصية التي أخذها من شيخه، لا تستعجل، اتق الله واصبر ولا تستعجل، ثلاث، لا تستعجل، تأنى في الأمور. فلما رأى هذا الرجل مع زوجته على سرير واحد، ذهب إلى السيف حتى يقتله، لكن تذكر وصية شيخي لا تستعجل أصبر، فرجع مرة ثانية ورآه نفس الشيء، وقال ما أنتظر بهذا الشيء، ما أنتظر، خلاص الأمر واضح عندي، الأمر لا يدعو إلى الانتظار والتروي، لكن تذكر وصية الشيخ لا تستعجل، فرجع مرة ثانية ومرة ثالثة، وفي المرة الثالثة قدر الله أن يستيقظ هذا الأب، أبوه يستيقظ، فلما رآه وثب إليه وعانقه وقبله، هو أبوه. فأثر فيه بيان أن التأودة في الأمور تنقذ أو تنجي الإنسان من كثير من المخالفات الشرعية، فهذا تأنيه نجاه من قتل أبيه، لأنه تأنى، سمع بوصية شيخه هذا. والحديث، وجاء أيضا في حديث صحيح، في صحيح سنن أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، هذا قيد مهم جدا، التأودة في كل شيء في كل أمورك إلا في عمل الآخرة. اكتبوا هذا الحديث لأنه فيه بيان، بل هو الدليل على التأودة، لأن هذا أثر الحسن البصري ليس دليل، لكن الدليل هو الحديث، التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، في صحيح سنن أبي داود 4810 رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني رحمه الله في هذا الكتاب صحيح سنن أبي داود، التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخر. إذا عرفنا أن المقصود هنا بالتأودة التأني عند توقع الأمور، المقصود في أعمال الدنيا، أشياء في الدنيا، أما أعمال الآخرة، الصلاة، الصيام، الصدقة، الزكاة، الحج، العمرة، عندك رغبة ابدأ على طول، لا تتأخر، لأن عمل الآخرة ما فيه تأني، بل جاء الحث عليه، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، جاء الأمر الحث على المسارعة في أعمال الآخرة. أما أعمال الدنيا تأنى، فكر، شاور، انظر إلى ما المصالح والمفاسد إن وجدت وازن بين الأمور، كن عندك رزانة وصبر قبل أن تخدم على هذا الأمر. فالتأني في الأمور خلق من أخلاق الإسلام. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن، الحسن البصري إذا جاء مطلق في الأسانيد في الطبقة طبقات الأولى من السند فهو الحسن البصري. حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، ما عند أحد من الورثة إلا ابن صغير ومولى، المولى العبد المعتق، هذا الرجل أعتق هذا العبد فصار هذا العبد مولى، مولى له من الموالي، هو حر لكنه مولى وكان أمين، فأوصى مولاه بابنه قال أوصيك بالابن هذا علمه أرشده أدبه، ومات فلم يأله حتى أدرك وزوجه، فلم يأله يعني لم يقصر المولى في تربية ابن سيده، لم يقصر بذل كل أسباب التربية والتعليم لهذا الابن، كان وفيا هذا المولى، فلم يأله لم يقصر في تربيته حتى أدرك حتى بلغ وزوجه وزوجه. فقال له الولد الآن تربى تربية صحيحة، قال له جهزني أطلب العلم، أعطني الزاد والراحلة حتى أذهب أطلب العلم مع العلماء. فجهزه فأتى عالما فسأله، سأله عن أمور الدين وتعلم من هذا العالم. فقال له العالم إذا أردت أن تنطلق ترجع إلى أهلك فقل لي أعلمك، أعطيك وصية تحملها معك وتعمل بها عليك السلام، واضح؟ فأتى عالما فسأله، شوف ذهب إلى العلماء يستفيد من العلماء يتعلم من أهل العلم، نفعه علمه بإذن الله عز وجل. فقال إذا أردت أن تنطلق الآن اجلس تعلم مني، إذا أردت أن تعود إلى أهلك فقل لي خبرني أنك سترجع إلى أهلك وعلمك وصيك. فقال حضر مني الخروج، قال هذا الولد جاء موعد الرجوع إلى أهله، طلب العلم فترة عند هذا العالم والآن يريد أن يرجع إلى أهله فزوجته هناك وأهله، حضر مني الخروج فعلمني. فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل، وصية اتق الله واصبر ولا تستعجل، وصية عظيمة حتى قال عنها الحسن البصري في هذا الخير كله، في هذه الوصية كل الخير موجود في الوصية هاي، اتق الله تقوى الله فيها كل الخير، تقوى الله العمل بالفرائض والواجبات والابتعاد عن المنهيات المعاصي والمحرمات، هي تقوى الله يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل حجاب، يتقي الله عز وجل يجعل بينه وبين عذاب الله وغضب الله حجاب، كيف يقوم بالواجبات يؤدي الأركان والفرائض التي عليه، وإذا زاد في النوافل فهو خير، ثم يبتعد عن المعاصي ما نهى الله عنه في الكتاب وفي السنة جاء النهي عنه يبتعد، هذه تقوى الله، هذه تقوى الله، وصية فيها كل الخير. واصبر، شوف أصبر كلمة واحدة لكن كم تحمل من المعاني، أصبر أصبر على الطاعة عندما تؤدي الطاعات فيها مشقة، أصبر عن المعصية لأن الشهوات كثيرة لا ترتكب المعصية، أصبر عن المعصية واصبر على البلاء، بلاء المرض والمصيبة وأذى الناس وخير ذلك من أنواع البلاء. اصبر، شوف حملت وصية كاملة فيها الخير كله، اتق الله واصبر ولا تستعجل. هذا الشاهد، تأنى عند توقع الأمور، لابد عندك التأودة في الأمور، عدم الاستعجال في الأمور، عدم الاستعجال، لا تستعجل. هذا الشاهد من هذا، وهذا يدل على فضل العلم وفضل طلب العلم عند العلماء. دائما تسمع منهم الخير، تسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع منهم، تتعلم الأحكام الشرعية، الحلال الحرام، السنة، الآداب، الأخلاق، من العلماء تتعلمها. ولذلك قال الحسن البصري في هذا: الخير كله، الخير كله. فجاء الآن، رجع إلى أهله بعد فترة من الغياب في طلب العلم، جاء ولا يكاد ينساهن، الوصايا الثلاث في ذهنه في عقله، وصية الشيخ، وصية شيخه: اتق الله واصبر ولا تستعجل. أنا أعيدها حتى تحفظونها ونجعلها دائما أمام أعيننا في حياتنا كلها: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال في هذا الخير كله، فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث، ثلاث وصايا. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، وصل البيت نزل عن الناقة أو البعير الذي يركبه، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، يعني بعيد غير ملاصق للمرأة، هي في طرف السرير والآخر في طرف السرير، لكن في شبهة، في شبهة. وإذا امرأته نائمة وهذا الرجل أيضا نائم غطي، ما شافه، ما نظر إلى وجهه. قال: والله ما أدري. الآن جاء الحماس وجاءته الغيرة، والله ما أدري ما أنتظر بهذا، يعني الأمر لا يدعو إلى الانتظار، رجل مع امرأتي على الفراش نائمان، ما يعني ما في مجال للتفكير. لكنه رجع إلى راحلته، خلاص الآن رجع، قرر يأتي بالسيف. فلما أراد أن يأخذ السيف تذكر الوصية، قال: اتق الله واصبر، يكلم نفسه: اتق الله واصبر ولا تستعجل. ترك السيف ورجع، دخل الدار مرة ثانية، فلما قام على رأسه الآن واقف، ما أنتظر بهذا مرة ثانية، ما أنتظر، ليش أنتظر أنا، خلاص. رجع إلى راحلته مرة ثانية، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكر الوصية: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إليه مرة ثالثة الآن، رجع داخل الدار، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، قدر الله أن يستيقظ هذا الأب ولا السيف. فلما رآه شاف وجه هذا أبي، وذهب إليه فعانقه وقبله وسأله، أبوه يسأله: ما أصبت بعدي؟ يوم ذهبت عني وانصرفت فترة طويلة، ما أصبت بعدي يا ولدي؟ ماذا جرى من الأمور بعد أن تركتنا يا ابني؟ قال: أصبت والله بعدك. طبعا هو في خلاف هل هو أبوه أو يعني أبو زوجته، والراجح الظاهر أنه والد زوجته أو أحد من المحارم، أحد من المحارم، وسياق القصة يدل عليه، سياق القصة يدل عليه، وليس الأب، لكنه ذكر في الروايات، لكنه الظاهر ليس الأب، لأن سياق القصة يدل على أن الأب توفي، أنه توفي وأوصى مولاه بابنه. الشاهد أنه أحد المحارم، لذلك هو رآه وذهب إليه وعانقه وقبله، إذن هو من محارم زوجته، من محارم زوجته. وسأله: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، يعني ذهبت للعلماء ودرست العلم وتعلمت علم كثير، وأصبت، قال: أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرات، ثلاث مرات،
فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. طلبي للعلم هو كان السبب في عدم قتلك هذه الليلة
بسبب وصية شيخه، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. إذن التأودة في الأمور، التأني، عدم الاستعجال. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. والآن يأتي أيضا بعض الأحاديث في هذا الخلق. نعم.
باب التأودة في الأمور. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على الخلقين أحبهما الله.
نعم، الحلم والحياء، لأن الحلم هو العقل وضبط النفس، والعلاقة مباشرة بالتأودة، تأني، التأني في الأمور. ولذلك أتى البخاري بهذا، ورغم أنه جاء في الحديث الذي بعده: الحلم والأنات. الأنات التأني، التأني. قال: باب التأودة في الأمور. هذا حديث صحيح رواه البخاري هنا، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس رضي الله عنه، صحابي جليل. وهذا الحديث من فضائله، فضائل هذا الصحابي، هذا لقب، لقب أشج عبد القيس. أما اسمه المنذر، المنذر بن عائذ العصري العبدي، اسمه المنذر بن عائد، لكن هذا اللقب أشج عبد القيس، المنذر بن عائد العصري العبدي. قال رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ هذا الخلقان، الحلم يعني العقل، ضبط النفس، عدم التسرع في الأمور، والحياء المعروف. قلت: قديما كان أو حديثا يا رسول الله؟ يعني هذا منذ خلقت أنا، فيني، الله عز وجل جبلني، خلقني على هذين الخلقين، أم حديثا أنا اكتسبته من الناس، من العلماء، من مجالسة غيري؟ قال: قديما، يعني منذ خلقت، الله عز وجل خلق فيك هذين الخلقين منذ ولادتك، الحلم والحياء. قلت: الحمد لله الذي جبلني، فطرني وخلقني على خلقين أحبهما الله. هذه فضل عظيم، إن الله عز وجل يخلق هذا العبد وفيه هذه الأخلاق، وفيه هذه الأخلاق، هذا من النعم التي ينعم الله عز وجل على عباده، ينعم عليهم بنعم كثيرة، ومن ضمنها أنه يجبلهم سبحانه وتعالى ويخلقهم على الأخلاق، ينشأ هكذا طيب كريم، عنده حياء من الصغر، وهذا مجرب. شوف، انظروا لبعض الأطفال، بعض الصغار، من الصغر عنده، تجد عنده في بعض الصفات الجيدة، الصدق، ما يكذب وهو صغير، وهذا من فضل الله عز وجل على من يشاء سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. حمد الله عز وجل على النعمة دائما، الله عز وجل أنعم علينا منذ ولادتنا، بل قبل الولادة الله عز وجل ينعم علينا بالنعم الكثيرة، فوجب علينا الحمد لله عز وجل والشكر له سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة. لك الصحابي قال الحمد لله، حمد الله عز وجل أن الله خلقه على هذين الخلقين اللذين يحبهما الله، نفسه سبحانه وتعالى يحب هذين الخلقين. فالأخلاق منها ما هو جبلي، جبلي يعني مخلوق الإنسان من الفطرة فيه هذه الأخلاق، ومنها ما هو مكتسب، ومنها ما هو مكتسب. والدليل على أن منها ما هو مكتسب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. الحلم بالتحلم، إذا ما عندك هذا خلق الحلم تدرب عليه. التواضع أيضا مكتسب كما مر معنا سابقا، هناك علامات أسباب تبعد عنك الكبر وتجلب إليك التواضع، فإذا أخذت بها فتخلقت بهذا الخلق. فلينتبه الإنسان، وأكثر ما يتخلق الإنسان بخلق صاحبه، بخلق صاحبه صديقه خليله الذي دائما معه، إما يأخذ منه أو يعطيه. الأخلاق إما حسنة أو سيئة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر هل هذا الشخص عنده أخلاق سيئة، هل عنده انحراف في العقيدة، ابتداع، عنده شهوات، عنده معاصي، لأن لابد أن يؤثر فيه. كما يقول في الأمثال الشعبية الصاحب ساحب، يسحبك، إذا كان في خير يسحبك للخير، وإذا كان في شر يسحبك للشر. فلينظر أحدكم من يخالل. المهم أن الأخلاق منها ما هو مكتسب، فأي إنسان الآن يريد ينقصه بعض الأخلاق التي مرت معنا والتي ستأتي من أخلاق الإسلام عليه أن يسعى يلجأ إلى الله عز وجل أن يعينه على التخلق بهذا الخلق، ثم يأخذ بأسباب، الأسباب التي تعينه على التخلق بهذا الخلق الحسن، والله عز وجل يوفقه إذا توكل على الله ولجأ إليه وسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصبر في هذه الدنيا وأخذ بأسباب الصبر فيكون صابرا. وهكذا الكرم، يكون كريما فيستعين بالله ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب، كما أن من أراد الهداية لابد يأخذ من أسباب الهداية، يأخذ بأسباب الهداية، وهكذا الذي يأخذ بأسباب الضلال سيضل. والله عز وجل جعل لنا العقول وبين لنا طريق الخير وطريق الشر. العاقل ينقذ نفسه، ينقذ نفسه، يريد لنفسه الخير والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. المسلم يراجع، العبد يراجع نفسه دائما. فمن أخلاق الإسلام التأودة في الأمور، حلم الحياء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن أبي هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناءة والأناة.
إذن نفس معنى الحديث السابق، سابقا رواه أشج عبد القيس رضي الله عنه صاحب القصة، وهنا يرويه أبو سعيد الخدري أيضا عن صاحب القصة الأشج ابن عبد الأشج عبد القيس رضي الله عنه، لكن في اختلاف فقط في الألفاظ. وهذا الحديث الذي قرأه أخوكم أيضا في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس معهم الأشج، وفد من عبد القيس ومعهم أشج عبد القيس، وذكر قتادة أبا نظرة من ضمنها هذا الوفد، ذكر أسماء. عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأنات. الحلم والأنات، فأنا تأني عدم الاسترجال في أمور الدنيا، كانت هذه الخصلة موجودة في الأشج رضي الله عنه، لذلك هذا الخلق يحبه الله عز وجل، الأنات تأني في الأمور، وهذا يدل على فضل هذا الخلق وأنه من أخلاق الإسلام. الله عز وجل يحب هذا الخلق، إذا نسعى إلى التخلق بهذا الخلق حتى يحبنا الله عز وجل، نحب ما يحبه الله عز وجل، والله عز وجل يحب التأني، يحب الأناة، فعلينا أن نسعى ونبذل كل الجهد بالأخذ بالأسباب التي تكون سبب في تخلقنا بهذا الخلق الأناة، تؤدى في الأمور، عدم الاستعجال في أمور الدنيا. وفائدة في هذا الحديث مهمة أيضا، قوله يحبهما الله، إذن الله عز وجل يحب، صفة المحبة ثابتة لله عز وجل، ثابتة في القرآن وفي السنة. الله عز وجل قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما في سورة المائدة 54. فالله عز وجل، وغيرها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة منها هذا الحديث، فإثبات صفة المحبة لله عز وجل، فمن صفاته عز وجل المحبة، أنه يحب سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
أيضا هذا حديث صحيح، أيضا رواه مسلم والترمذي وابن ماجة، وفي نفس معنى الحديثين السابقين. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. شرحنا.
قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبدي قال: جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله.
عرفنا الآن جبلني يعني خلقني، فطرني على هذين الخلقين، هذا معنى جبلا جبلت عليه، يعني خلقا فطرة يا رسول الله منذ ولادتي وأنا فيني يعني هذان الخلقان. قال: جبلا جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث السند ضعيف، لكن هو حديث صحيح، لكن السند ضعيف. فيك خلقان يحبهم الله، مر في صحيح مسلم وفي غيره، لكن هذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف. وسبب الضعف هو هود بن عبد الله بن سعد، مجهول، مجهول الحال. قالوا هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبدي، مزيدة صحابي رضي الله عنه، اسمه هكذا مزيدة العبدي، صحابي رضي الله عنه، جد هود هذا، وهود مجهول، فالسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لأن مر معنا سابقا ورواه مسلم. نعم.
باب البغي. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي يحيى قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي.
هكذا هذا الكتاب جمع فيه أخلاق والأخلاق والآداب، من الأخلاق الحسنة رغب فيها ديننا، ومن الأخلاق السيئة نهى عنها ديننا، ومنها البغي الظلم الاعتداء على الناس، هذا خلق سيء، خلق سيء. باب البغي الاعتداء على الناس، يعني ما جاء فيه من الأحاديث والتحذير والترهيب من البغي والاعتداء على الناس وعقوبة البغي في الدنيا وفي الآخرة، يذكر ستة أحاديث. حديث الأول حديث صحيح، كل هذه الحديث الستة ثابتة ومقبولة التي في باب البغي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي يحيى. أبو يحيى هذا القتات لين الحديث، يعني ضعيف، لكنه توبع، تعرف إذا راوي ضعيف وجاء راوي آخر ثقة تابعه في الرواية، إذن هذه الرواية ثابتة، رواية ليست ضعيفة. أما إذا انفرد هذا الضعيف لا يقبل منه، الحديث ضعيف لكنه توبع، له متابعات، تابعوا أبا يحيى هذا القتات لين الحديث لكنه توبع، فالحديث صحيح. قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس قال: لو أن رجلا لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. دك يعني سوي بالأرض، سوي بالأرض، إذا دك الجبل سوي بالأرض، كما أخبر الله عز وجل عن قصة موسى عليه السلام، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله عز وجل جعل الجبل دكا، يعني سواه بالأرض، لم يتحمل هذا الجبل بما فيه من المعادن والأحجار، لم يتحمل نور الله عز وجل. لو أن جبلا بغى يعني اعتدى على جبل لدك الباغي، عوقب هذا الجبل وهو جماد، هدم، سوي بالأرض هذا الجبل، لأنه ظالم اعتدى، ظلم الجبل الآخر، استعلى عليه، وهذه نتيجة الظلم. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. فعلينا أن نحذر من الظلم والاعتداء لأن عقوبته شديدة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت.
نعم، هذا حديث مرة معنا 554، يعني قبل 35 حديث شرحناه، لكن أتى به البخاري هنا لبيان أيضا البغي، وأن المتكبر والمتجبر يعتديان على الناس، فبين عقوبة المتكبرين والمتجبرين، أتى بالدليل على عقوبة المتكبرين والمتجبرين الذين يعتدون على الناس وأنهم من أهل النار. والحديث هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، اختصمت، اختصموا إلى الله عز وجل، النار والجنة موجودتان ويتكلمان بإذن الله عز وجل. قالت النار
يدخلني يا رب يدخلني المتكبرون ومتجبرون. قالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. وهذه في بيان أن البغي من عمل أهل النار غالبا التكبر والتجبر يكون فيه اعتداء على الناس وظلم، فليحذر المسلم من هذين الخلقين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله.
حديث عظيم، حديث صحيح، ولو شرحناه ما يكفي الدرس اليوم ولا الدرس القادم من الفوائد التي فيه، لكن يهمنا في مسألة البغي الظلم والاعتداء. وحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان أيضا في صحيحه. حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني، أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم. بعدين يأتي أيضا ثلاثة لا يسأل عنهم، هم ستة، ثلاثة ثم ثلاثة، هم ستة في الحديث. لا يسأل عنهم يعني هم من الهالكين، هم من الهالكين إذا لم تتداركهم رحمة الله عز وجل، هم من الهالكين. لا تسأل عنهم، لا تقول وين ذهبوا، خلاص هم من الهالكين. هذا معنى ثلاثة لا يسأل عنهم، ثلاثة لا يسأل عنهم، هم من الهالكين. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، هالك. رجل فارق جماعة، فارق جماعة المسلمين وشق عصى المسلمين، أنت في جماعة مسلمين لهم ولي أمر وفي أعناقهم بيعة لولي الأمر المسلم، فتشق الصف وتفارق الجماعة وتعصي إمامك، تعصي ولي أمرك وتخرج عن طاعته وتبايع غيره أو تعصيه وتستمر على المعصية هذه، فتكون من الهالكين. رجل فارق الجماعة، جماعة المسلمين، وعصى إمامه ولي أمره المسلم، عصاه في المعروف واستمر على هذه المعصية، لم يتب إلى الله عز وجل، مات على هذه المعصية، مفارقة الجماعة ومعصية الإمام، فلا تسأل عنه، هو هالك. وبيان خطورة هذا الأمر وخطورة ما تنتجه هذه الجماعات في أيامنا من الخروج على ولاة أمورهم المسلمين، مما أدى إلى الفساد والفتنة في بلاد المسلمين وتكالب الأعداء على بلاد المسلمين بسبب أمثال هؤلاء. قال وأمة أو عبد أبقى من سيده، يعني فر من سيده، أنت الآن عبد مملوك عند السيد الذي اشتراك، فتهرب منه؟ قال لا تسأل. ثاني وامرأة، ثالث وامرأة غاب زوجها، زوجها سافر غاب عنها وكفاها مؤنة الدنيا، ما قصر في حقها، ولما ذهب الزوج تبرجت وتمرجت بعده، أظهرت زينتها، أبرزت محاسنها، تمرجت يعني فسدت، تبرجت أظهرت زينتها وأبرزت محاسنها للرجال الأجانب، تمرجت فسدت أخلاقها، لم تحفظ الأمانة، لم تؤدي حق هذا الزوج في حفظ عرضه وشرفه، يعني لا تسأل عنها، أيضا هالكة إذا ماتت على هذه المعصية. وثلاثة لا يسأل عنهم تكرار للتأكيد والبيان، ثلاثة وثلاثة، بدل أن يقول ستة قال ثلاثة وثلاثة. هذا رجل نازع الله رداءه، فإن رداءه الكبرياء، هذا المتكبرون على الناس الكبرياء، ردائي كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فتنازع الله عز وجل في صفة خاصة به سبحانه وتعالى، تتكبر على المخلوقين، تحتقر الناس وتعتدي عليهم وتبغي عليهم بهذا التكبر، أنت تنازع الله عز وجل في هذه الصفة، وهذا من البغي، وهذا من البغي، من الظلم والاعتداء. ورجل شك في أمر الله، رجل شك في الله عز وجل، موجود غير موجود، الله عز وجل خلقك وأنعم عليك، تنكر وجوده، شك في أمر الله. والله عز وجل يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا يمكن إنسان عاقل فطر على هذا الدين، على الحنيفية، كل مولود يولد على الفطرة، على الدين، على الحنيفية، على توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو غيره. فرجل يشك في أمر الله لا تسأل عنه، هو من الهالكين. والقنوط من رحمة الله، أيضا عمل المعاصي وأصر عليها واستمر عليها، ينصحون تب إلى الله، ارجع إلى الله، ذنوبي كثيرة لا يغفر الله لي، قنوط من رحمة الله، قنوط. والله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رحمة الله واسعة، تسعك وتسع جميع من في الأرض من العصاة سبحانه وتعالى، فلا ييأس الإنسان، لا يقنط من رحمة الله مهما فعل من الذنوب والمعاصي. الله عز وجل رحيم بعباده، تب إلى الله وارجع واستغفر، الله يغفر لك ويبدل حسناتك، يبدل سيئاتك حسنات من فضله سبحانه وتعالى ومن رحمته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم ويرزقنا من فضله ويثبتنا وإياكم على دينه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.